الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واتفقوا على استحباب إطالة القراءة والركوع فيهما كما جاءت الأحاديث، ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام وأدى طمأنينته في كل ركوع صلاته وفاتته الفضيلة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كما تعلمنا من أحاديث الباب، وكانت تتفق كلمة الفقهاء عليه ولم يخالف عند الحنفية أن صلاة الكسوف والكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، ففي الصلاة أربع ركوعات وأربع سجدات، ويسن الإطالة في القيام والركوع باتفاق من غير خلاف، لأن هذا المقدار هو الذي ورد في الصحيحين في الروايات الشهيرة في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفة صلاته في قيامه وركوعه، ثم وقع الاختصار عند بعضهم فلم يذكر التطويل فيما عدا ذلك، فسكت عن التطويل في الاعتدال من الركوع في السجود وما بين السجدتين، وراجح التطويل في الصلاة كلها. فبدأ الإمام النووي في الفرع، هذا الفرع لو أن رجلا سواء كان يصلي في جماعة إماما أو منفردا صلى صلاة الكسوف والخسوف ركعتين، وركع في كل ركعة ركوعين ونعطف، صلى كالصلاة المعتادة كما يصلي صلاة العشاء وصلاة المغرب، فما أطاف، فهل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟ لو اقتصر على قراءة الفاتحة ولم يقرأ ما تيسر، هل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول متفق عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وهذا قرأ بأم الكتاب، وقوله صلاة نكرة ولا صلاة نفي، ونكرة في سياق النفي يفيد العموم، وهذا العموم يشمل جميع أنواع صلوات بما فيها صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، فالذي يصلي صلاة الكسوف والخسوف وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التطويل وخالف هدي السلف الصالح من أصحابه والتابعين في تطويل صلاتهم فصلاته صحيحة ولكنه قصر، فصلاته صحيحة ولكنه قصر، قال فالهدي. وهذا الفرع يلزم في من لا يحفظ القرآن إن أراد الصلاة، ولا سيما إن كان في غربة ولم يكن يصلي في مسجد أو في جماعة أو امرأة أو في قرية، طالب علم يعيش في قرية ولا يعرف هذه الأحكام ولا يحفظ شيئا من القرآن، طيب لو قرأ من المصحف لا حرج، لو قرأ من المصحف لا حرج، على أن القراءة من المصحف فيها محاذير كثيرة انبهنا عليها وبيناها في غير هذا الموطن، ففيها حركة زائدة وعدم تدبر بالقراءة وعدم إلقاء البصر، وفيها صلى بالناس إماما تشبع بما لم يعطى، ويكفي أنها تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم، ولكن صلاة صحيحة. فقد علق البخاري عن ذكوان كان عبدا لعائشة أنه كان يؤم بها في بعض الأحيين ويقرأ من صحف، فلو اقتصر على الفاتحة في كل قيام وصلى بسائر الأركان واطمأن في سائر الأركان ولم يزد على فاتحة الكتاب في صلاة الكسوف والكسوف فصلاته صحيحة، والمطمئن يحتاج لدليل خاص، والدليل الخاص معدوم إلا أن نقول إن هذا إن هذه الهيئة وهذه الكيفية من غير إطالة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في استحباب إطالة السجود، فقال جمهور أصحابنا لا نطولها بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات، وقال المحققون منهم يستحب إطالته نحو الركوع الذي قبله، وهذا هو المنصوص للشافعي في البويطي وهو الصحيح للأحاديث الصحيحة الصحيحة في ذلك.
إذا الخلاف من أين ينبع في العبادات خاصة؟ لما يغيب الدليل النقلي، وبعض من كتب المتون ما تحرى الأدلة النقلية باستقصاء المستعان، ولذا وقع خلاف حتى كما يفهم من كلام الشارح الإمام رحمه الله، وقع خلاف بين الشافعي، فذكر وهذه عبارته التي يفرح بها ويطمئن إليها قلب طالب العلم، وأحبها كثيرا، وأحب هذا النوع من الفقه، لما قال وقال المحققون منه، المحقق الذي لا يتقيد بالنقولات المذهبية وإنما يتحقق بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام النووي رحمه الله تعالى من محققي الشافعية، فهو رحمه الله تعالى قال هذا منصوص البويطي، هذا منصوص الشافعي، البويطي من تلاميذ الإمام الشافعي، وله مختصر محفوظ منه عدة نسخ، أحسنها نسخ تركية، وطبع الكتاب من قريب، مختصر البويطي ينقل عن الإمام الشافعي، فقال هذا منصوص الإمام الشافعي نقله عنه الإمام البويطي، ثم قال رحمه الله وهو الصحيح للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك، الأحاديث صحيحة صريحة منها ما في البخاري، فروى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه برقم 1051 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما سجدت سجودا قط كان أطول منه، لما ذكرت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الخطوب والكتب تقول: ما سجدت سجودا قط كان أطول منه، وكذلك ثبت التطويل في الاعتدال بين السجدتين كما في رواية الإمام النسائي وابن خزيمة رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو، ففيه ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع، يعني تطويله في الركوع، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء قيام الركوع، قال ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد، ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع، سجد صلى الله عليه وسلم في الكسوف والخسوف فأطال السجود حتى أن الذي يصلي خلفه يعني ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم، بعض أخواننا يصلي القيام ويطيل، فذات مرة جاء الضيفة الحي فصلت عنده في آخر الليل فسجد فطول، فقامت وشد الرجال قالت: يا جماعة الإمام مات قوم، الإمام مات قوم، قام الإمام مات الإمام، فحتى قيل لا يرفع، سجد حتى قيل لا يرفع، يعني حتى قيل خلاص النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجده، وما بعد هذه الإطالة من إطالة، قال حتى ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد، يعني حتى قيل لا يسجد بين ايش؟ بين سجدتين، ويكاد يكون هذا الحديث الوحيد في التطويل فيما بين السجدتين. نعم هذا التفصيل لم يذكر في أحاديث الباب في أحاديث صحيح البخاري وصحيح مسلم، ومن روى ذكر أول الصلاة والتطويل فيها، وكان المعهود عندهم إن طول في الركوع طول في سائر الأركان، إن طول في الركوع طول في سائر الأركان، فسكتوا عنه ليس تقصيرا، إنما سكتوا عنه لأن المستمع آنذاك يعلم أن التطويل حاصل فيما هو بعد الركوع من الاعتدال والسجود وما بين السجدتين. يأتي بعض الفقهاء فيقول والله هذا الحديث ما فيه إلا التطويل في القيام والركوع، وما في تطويل لا في السجود ولا بين السجدتين، وما في نص. طبعا هذا يخالف منهج السلف ابتداء، منهج السلف ليس هكذا، ليس هكذا صلاة، صلاة مطول يطول وإن أوجد يوجد وهكذا. فإذا القول في الخلاف في تطويل السجود ويعني الاعتدال بين السجدتين، ثم من أراد أن يماحك فيقول هذا الحديث فيه تطويل السجدة الأولى والثانية، من يقول هذا كالذي يقول إن النبي ما طول في السجود، الذي يقول النبي طول في السجدة الأولى وما طول في السجدة الثانية، يقال له أنت ما تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولا تعرف حديث السلف في الصلاة، فالسجدة الثانية عندهم بالسجدة الأولى، فكيف وقد ثبت ذلك عند الإمام النسائي وابن خزيمة وغيرهما، ثبت ذلك عندهما ولله الحمد والمنة، فهو عند النسائي رقم 1496. نعم.
قال رحمه الله: ويقول في كل رفع من ركوع سمع الله لمن حمده، ثم يقول عقبه ربنا لك الحمد الى اخره. والاصح استحباب التعود الابتداء
فيقول في كل رفع من الركوع سمع الله لمن حمده ثم يقول عقبه ربنا ولك الحمد. من الذي يقول هذا؟ من الذي يقول هذا؟ الإمام المؤمن. وستأتي إفاضة وقد مرت قديما فيها دلالة على أن الإمام والمأموم كل منهما يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك. ولما يفصل قليلا الإمام النووي يفصل في المسألة قليلا الإمام. نسمع.
قال رحمه الله: والأصح استحباب التعود في ابتداء الفاتحة في كل قيام، وقيل يقتصر عليه في القيام الأول.
هذا الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في الأصل، الإنسان في صلاته هل يتعود من الشيطان الرجيم في أو في الركعة الأولى عند أول قراءة أم يتعود عند كل قراءة؟ قول أهل العلم. الصلاة قول الشافعية، والشافعية رحمهم الله تعالى يقولون يتعود في كل ركعة، فكل ما يقرأ الحمد لله رب العالمين يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الجماهير قالوا لا. لما؟ قالوا الأذكار بمثابة القرآن، هو ما غفل، هو ركع فقال سبحان ربي العظيم ثم سمع ثم حمد ثم سبح الأعلى سبحانه، هو ما غفل، فهذا يتبع القرآن، وهذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح. القرآن غير ذلك، وربي جل في علاه يقول فإن قرأت القرآن فاستعن، فعند كل قراءة القرآن، وأنا بعد ما قرأت الفاتحة وما يسمى القرآن ركعت. لكن ذكرت في صلاة الخشوف والكسوف هذه المسألة لطول الأذكار، لطول الركوع، طول القيام، طول السجود، فانقطع عن القرآن. فظاهر حتى لو لم يقع هذا التطويل، الصواب أن المصلي يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في أول كل قراءة لا في أول كل ركعة. وانقدح في نفسي شيء لم أره عند أحد وذكرته قديما لما شرحنا ما أخرجه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. فلما نهى النبي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود استفدنا من هذا النهي أن حكم الأذكار ليست حكم القرآن، ففي هذا رد على من سوى بين الأذكار والقرآن، فأنت ممنوع شرعا في ركوعك وفي سجودك أن تقرأ شيئا مما أنزل الله، فاقرأوا ما تيسر منه. فدل هذا المغايرة بين الأذكار وبين القرآن، ولازم هذا أنك إذا رجعت فقرأت القرآن وأذن لك الشرع أن تبدأ بقراءة القرآن بالفاتحة بعد النهي، فإن حكمك ليس كحكم الأذكار، ولا يتسامح معك في أن لا تتعوذ بالله، وإنما الآن قراءة مستجدة وقراءة جديدة، وتقرأ ما تيسر قبل أن تقرأ الفاتحة وما تيسر لابد أن تستعيذ. ولذا صلاة الكسوف والكسوف بعد القيام من الركوع الإمام كما قلنا، وهذا تكاد تجمع عليه الكلمة باستثناء مقولة محمد بن مسلم المالكي فيما ذكرناه في الدرس الماضي، الإمام يبدأ بقراءة الفاتحة، يعني بعد وصفه من الركوع الأول يرجع يقرأ الفاتحة، فإذا هذه القراءة مستقلة، فما دام أنها قراءة مستقلة وليست تابعة لقراءة القيام الذي كان قبل الركوع، دل هذا على أن قبل قراءة الفاتحة يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دل هذا على يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا التعوذ يكون كم مرة في صلاة الكسوف والكسوف؟ إن صليناها بركوعين وركوعين كم مرة نتعوذ؟ في أربع مرات، وفي الفريضة في العشاء أربع مرات، وفي المغرب ثلاث مرات، وفي الفجر مرتين، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: واختلف العلماء في الخطبة في صلاة الكسوف، فقال الشافعي وإسحاق وابن جرير وفقهاء أصحاب الحديث: يستحب بعدها خطبتان. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يستحب ذلك. ودليل الشافعي الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد صلاة الكسوف.
يبقى سؤال لابد منه، طب هذه الإطالة اللي كان يطولها النبي صلى الله عليه وسلم في القيام، في القيام تسمع القرآن، طيب ركعة وطول، ايش تعمل في التطويل؟ ايش تعمل في التطويل؟ تكرر الذكر. هل لك أن تذكر أكثر من ذكر؟ الراجع لا. طيب في السجود تطول الأذكار ثم تدعو بما شئت، والأحسن أن تدعو بالمثل. هل لك أن تجمع بين أكثر من دعاء؟ لا حرج. هل لك أن تجمع بين أكثر من دعاء؟ دعاء لا حرج. أما الذكر فلا يشرع لك أن تجمع بين أكثر من دعاء ستة، يصير راح يصلي كل ذكر ستة، كما أنه لا يجوز لك أن تقرأ في القرآن فتجمع بأكثر من قراءة ثابتة، قراءة متواترة، وكذلك ليس لك أن تجمع حتى في التعبد بين القراءات. والخلاف المعتبر عند العلماء في الجمع بين القراءات في مجلس التعليم، هل يشترط في من يريد أن يقرأ بأكثر من قراءة على شيخ أن يسرد كل قراءة، أم له أن يجمع بين القراءات؟ فمنهم من رخص في مجالس التعليم بالجمع، أما في التعبد لا، لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. يعني ليس لك أن تقرأ قالت هيت لك فت لك، تقرأ بأكثر من قراءة وأن تتعبد الله عز وجل، ليس لك هذا، وإنما تقرأ بالتعبد قراءة واحدة، قرأت سورة صرفت منها، قرأت آيات تحول لقراءة أخرى، لا أرى في هذا حرجا. كما لو أنه جاز لك في الركوع أن تقول في الركعة الأولى سبحان ربي العظيم، أو تقول في الركعة الثانية سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو تقول في الركعة الثالثة سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فلا حرج فيك. فلو إمام يعني هو جالس يقرأ، قرأ سورة على قراءة متواترة ثم تحول في آيات أخرى على قراءة أخرى، لا أحد يمنعه، لكن الجمع فهذا هو المنع. كذلك في الركعات، كذلك في الركعات لا يلزم إن قرأت ذكرا في ركوع أو في سجود أن تلزمه في الركعات المتبقيات، هذا لا يلزم، لا يلزم أن تلزمه، لكن ليس لك أن تجمع، ليس لك أن تجمع، لا أدري لك أن تجمع علينا، ها والأفكار ليس لك أن تجمع بينها. أما خطبة فهل هي ثابتة أم لا؟ هذا مما وقع فيه الخلاف. فمذهب المحدثين واختيار المحققين ونسب هذا لمن كانت سمته يعني ومذهبه قريب من النصوص كمذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام إسحاق يقولون في الخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب. والإمام البخاري بوب في كتاب الكسوف في صحيحه قال باب خطبة الإمام في السجود. الإمام أبو حنيفة ومالك قالوا لا ما في خطبة. طب النبي خطب صلى الله عليه وسلم؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الخطبة، وإنما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليهدم شيئا كان معروفا عند العرب، وهو أدى الكسوف، والكسوف إنما يكون لموت عظيم، فأخبرهم أن الكسوف والكسوف لا يكون لأحد، لموت أحد ولا لحياة أحد، فالنبي ليس مقصده الخطبة. الإمام البخاري لما بوب باب خطبة الإمام كسوف والكسوف قال: قالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول الإمام البخاري ما معناه وما فهواه عائشة وأسماء أسهم بمراد النبي ممن تأوله على أنه لم يخطب وإنما أراد أن يبين شيئا. فالبخاري أثري، لسانه عفيف، خلافه عالم، إذا تردد البخاري بين شيء في الصحيح استفهم، ذكر الأورى للسكان، صاحب يعني جمع بين الأدب وبين الأدب والبيت. قال خطب، قالت عائشة وأسلام خطب النبي صلى الله عليه وسلم، فالقول بخطبة صحيح. لكن هل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كان خطبة خطبتين؟ قطعت النبي صلى الله عليه وسلم ما طلع منه خطبة خطبتين خطبتين، والخطبة ليست لها أحكام الخطبة وإنما هي موعظة. فالقول قول الإمام النووي رحمه الله عن فقهاء أصحاب الحديث يستحبوا بعدها خطبتان يحتاج لدليل خاص، ولا أعرف دليل عليه. وأهل الحديث مذهبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة موعظة ولم يخطب خطبة كصلاة الجمعة، لم يخطب خطبة صلاة الجمعة، وإنما خطبة صلاة الكسوف والخسوف تكون بموعظة وتكون خطبة واحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله: فأطال القيام جدا وأطال الركوع جدا ثم سجد ثم قام فأطال القيام، هذا مما يحتج به من يقول لا يطول السجود.
طبعا هذا احتجاج مجملة، احتجاج أهل البدع واحتجاج أصحاب الأقوال المرجوحة إنما غالبا يكون بالعموم والإجمال. فإذا ثبت في محل هذا الإجمال وهذا العموم شيء فيه تفصيل فالواجب أن نفزع إلى التفصيل، فالتفصيل يقضي على الإجمال. هذا هو يجمل ما ذكروا التطويل في السجود، لكن غير هذا عائشة ذكر، هم اختصروا على ذكر شيء ليعلم المستمع أن ما أن غيرهم يلحقوا به. فقال هذا مما يحتج به من يقول لا يطول السجود، هذا إجمال ليس فيه دليل على عدم التطويل، بدلالة تتمة قول الإمام النووي. نسمع تتمة قول الإمام النووي.
قال رحمه الله: وحجة الآخرين الأحاديث مصرحة تقويلا ويحمل هذا المطلق عليها.
إذا كان الحكم واحد والسبب واحد وفي عندنا إطلاق وإجمال، فاتفق علماء الأصول أنه يجب حمل المطلق على المقيد. عندنا حكم واحد والسبب واحد الحكم صلاة السجود في صلاة واحدة، وعندنا سبب صلاة خصوص الخشوع والحكم في السجود وهي عين الصلاة، فلا يجوز أن يترك المطلق على إطلاقه إن ورد فيه تقييد، فالواجب حمل المطلق على المقيد، وهذا أمر متفق عليه. إن اختلف الحكم واختلف السبب فلا يجوز الحمل المطلق على المقيد قولا واحدا، وإذا اتفق السبب واختلف الحكم أو اتفق الحكم واختلف السبب فهذا مما وقع فيه خلاف عند الأصوليين وبسطه في كتب الأصول. نعم.
قال رحمه الله: وقوله جدا بكسر الجيم وهو منصوب على المصدر أي جد جدا.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم جد طويلا في الصلاة في القيام، فلما قال الراوي فأطال القيام جدا أي جد جدا، فجدا منصوب على أنه إيش قال؟ على المصدر المحذوف جد جدا. نعم.
قال رحمه الله: قوله بعد أن وصف الصلاة ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس، فيه دليل للشافعي وموافقيه في استقبال الخطبة بعد صلاة الكسوف كما سبق بيانه.
قلنا إذا سلم الإمام ولم تنجل الشمس ينشغل الخطبة وليس له أن يعيد الصلاة، وهذا دليل على أن الأصل في الصلوات في تكرار الجماعات أنها ممنوعة، ومن جوزها يحتاج إلى دليل خاص، لأن الأمر المشروع وجوبا أو ندبا وله حدان، فإفاد وبقي السبب قائما فلا تشرع الإعادة بسبب الأول بالدليل الأول، وإنما الإعادة تحتاج إلى دليل جديد. طيب، انجلت الصلاة، انجلت الآية، سلمنا وجدنا الآية قد انجلت، هل نخطب؟ نخطب قولا واحدا عندما جوز الخطبة، من جوز يعني بعد ما سلمنا من الصلاة وجدنا الآية قد انجلت، نخطب؟ نخطب. طب وجدنا الآية لم تنجلي، ماذا نصنع؟ نخطب. ولو طول الإمام الموعظة قليلا حتى تنجلي فلا حرج، ويشغل الناس بأن يفزعوا إلى الله عز وجل بالتسبيح والاستغفار كما ورد في الحديث وبالصدقات، حتى لو وقعت الصدقة في المحل نفسه الغني يتصدق على الفقير فلا حرج في ذلك، والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أن الخطبة لا تفوت بالانجلاء بخلاف الصلاة.
وفيه أن الخطبة لا تفوت بالانجلاء، يعني لو وجد المصلي الإمام الآية قد انجلت وانتهت الصلاة فالخطبة لا تفوت، يخطب. نعم.
قال رحمه الله: قوله فحمد الله وأثنى عليه دليل على أن الخطبة يكون أولها الحمد لله والثناء عليه، ومذهب الشافعي رحمه الله أن لفظة الحمد لله متعينة، فلو قال معناها لم تصح خطبته.
بينا هذا مفصلا عند كلامنا على حكم خطبة الجمعة، وحكم خطبة الجمعة عند الشافعية من حيث الحمد كحكم صلاة كحكم الخطبة في الكسوف والخطبة، وقلنا هي موعظة، فالأصل في من أراد أن يبدأ الكلام أن يبدأ بالحمد، وننوع الحمد وأنكرره، فمتى كرر الحمد أصبح ثناء، فإذا فخمه ووسعه الحامد أصبح تمجيدا. ولذا ثبت في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت فاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، إذا قرأ مالك يوم الدين قال الله تعالى أثنى علي عبدي، إذا قرأ الحمد لله رب العالمين قد حمدني، إذا قرأ الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فالثناء والحمد الفرق بينهما أن الحمد إذا كرر أصبح ثناء، قال الله تعالى فإذا قرأ مالك يوم الدين فخم الحمد ووسعه. قال الله تعالى إيش قال؟ مجدني عبد، مجدني عبد. فالحمد والكبر أصبح ثناء، فإن فخم أصبح تمجيدا، أصبح تمجيدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومذهب الشافعي رحمه الله أن لفظة الحمد لله متعينة، فلو قال معناها لم تصح خطبته. قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يفسدان لموت أحد ولا لحياته، وفي رواية أنهم قالوا كسفت لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ربا عليهم. قال العلماء والحكمة في هذا الكلام أن بعض الجاهلية الضلال كانوا يعظمون الشمس والقمر، فبين أنهما آيتان مخلوقتان لله تعالى لا صنع لهما، بل هما كسائر المخلوقات يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهما. وكان بعض الضلال من المنجمين وغيرهم يقول لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو نحو ذلك، فبين أن هذا باطل لئلا يغتر بأقوالهم، لا سيما وقد صادف موت إبراهيم رضي الله عنه.
إذن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. الشمس والقمر من آيات الله جل في علاه، والشرع أراد أن لا أن يقطع أو أن يمت تعظيم بأي صورة من الصور ولو كانت باطلة في أذهان المخاطبين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيات خالصة لله، ويدل فيها بناء على أنها آية في قوله عز وجل وما نزل بالآيات إلا تخويفا. سمع من آية من آيات الله يراها العباد في هذه الحياة إلا ليخوفهم. وإذا قال العلماء لا يجمل ولا يحسن الإعلان والحساب عن الكسوف والخلوف، وإنما يباغة الناس ذلك حتى تحصل آية التخويف، حتى يقع التخويف بهذه الآيات. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن الشمس والقمر يؤخذان يوم القيامة فيكوران ويرمى بهما في نار جهنم تبكيتا لمن كان يعبدهما. طيب النبي يقول لا ينكسفان لموت احد او حياته. العرب كانت تعتقد ان كسوف الخسوف يكون بموت عظيم او بذاك شرير او حصل شيء غير محمول، فالشمس والقمر تنكسفان لمثل هذا الامر. تعليق البشر وما يجري معهم بالخوارق هذا امر مفروض شرط، الأمر كله بيد الله، لا يمكن لأحد أن يؤثر في شيء من آيات الله جل في علاه. وهذا يبطل قصة النظام، يقول الكون الله تركه القانون وليس له فيه يعني علاقة، هذه قصة النظام من الأمور الفاسدة. وفي إشارة إلى أن الشمس والقمر يتأثران بأفعال العباد، العبد ينبغي أن يتأثر بخساف بأن يخاف، هذه الآيات فقط للتخويف. ولذا كان بعض السلف إذا رأى الشمس قد كسفت يقول إنها أطوع لله منكم، وكان يقول هي أطوع لله منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الزنا كما سيأتينا بعد قليل عند ذكر الكسوف والخسوف، وفي هذه الأشارة وفي هذا إشارة إلى شؤم الذنوب، وأن هذه الآيات الله يرسلها تخويفا للعباد لما تبدأ تظهر الذنوب أو لما القلوب لا تتعلق بالله عز وجل. ولا تخاف من آيات الله عز وجل. الآن الله يحرم المطر والقلب لا يتأثر، الناس معتمد على راتب ما سأل. بعض الناس قد ينزعج من نزول المطر ويحب لا تنزل لا ينزل المطر، وهذا من طيشهم وسفاهم وجهلهم في أمور دنياهم وأخرى. كثير من الآيات الله يريها للعباد يخوفهم، وكثير من القلوب لا تتأثر عليه، كثير من القلوب للأسف لا تتأثر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا، فيه الحث على هذه الطاعات وهو أمر استحباب.
طيب، إذن لما يصير في كسوف الخصوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا رأيتموها قد فكبروا. الله أكبر من هذه الآية. فكبروا رب وتربية للصحابة المخاطبين ومن بعدهم من المسلمين بأن يفزع القلب عند الشدة إلى الله عز وجل، ولا يتأثر بهذه الشدائد، وألا يعتقد أن ذاتها فيه نفع أو ضر له. قال: فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. الصدقة تطفئ غضب الرب كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في كتاب الكسوف. قال الإمام البخاري: باب الصدقة في الكسوف، وباب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات. لما تظهر آية من آيات الله يستحب الصدقة والعتاقة. ما معنى العتاقة؟ أن يعتق الإنسان ما عنده من عبيد. وأورد تحته حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وفي هذا الحديث قولها: كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة. نؤمر كنا نؤمر. مش الشارح يقول فيه الحث على هذه الطاعات وهو أمر استحباب. وأسماء تقول: كنا نؤمر. الظاهر الأمر ظاهر الأمر، وهذا الوجوب على المستطيع، هذا الوجوب على المستطيع. ومن أجل أنواع الصدقات التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر العتاقة في ذاك الزمن، أن يعتقوا العبيد. فكأن الناس في هذه الآيات هم تحت قبضة الله وانتقامه وشدته، فإن اعتقوا فإن الجزاء من جنس العمل، فالله يعفو عنهم ويتقهم ويعيد إليهم أحوالهم. العبد إن استشعر أن له ربا لا يخفى عليه شيء ولا يعبده شيء، وأنه يهمل ولا يهمل، فإن ذا اللب لا بد أن يستقيم. فإن عصى الله فإما أن يعصي وهو لا يراه، وإما أن يعصي وهو لا يقدر عليه، وإما أن يعصي ثم يعفو عنه، وتكون بينه وبين الله صلة خاصة ونسب خاص، وهذه الأمور كلها منفية، فلم يبقى لذي اللب إلا أن يستقيم على أوامر الله عز وجل وأن يبتعد عن معصيته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله تعالى.
قال الله: انظر إلى غيرة الله على معاصيه. إن بمعنى ما في أحد أغير من الله عن معصيه. العبد المؤمن يأمر وينهى، ينهى عن المنكر لأن عنده غيرة على الله، وغيرة على أوامر الله. وعلامة وجود الإيمان في القلب أن تغار على الله وأن تغار على أحكام الله. فما من أحد أغير من الله على محارمه. هذا الكلام أين جاء؟ جاء في وقت كسوف الكسوف. في هذا إشارة إلى أن الزنا خاصة له أثر على كسوف الشمس، فله أثر على كسوف القوة في البدن، وله أثر على كسوف البركة في الأهل والولد، وله أثر على كسوف المال والبركة في الرزق. فما من أحد أغير من الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: هو بكسر همزة إن وإسكان النون، أي ما من أحد أغير من الله. قالوا معناه: ليس أحدا أمنع من المعاصي من الله تعالى ولا أشد كراهة لها منه سبحانه وتعالى.
والغيرة حقيقية لله صفة فعل، وهذه الصفات متعلقة بالمشيئة. فالله جل في علاه يغار على محارمه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. معناه: لو تعلمون من عظم انتقام الله تعالى من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وما بعدها كما علمت، وترون النار كما رأيت في مقام هذا وفي غيره، لبكيتم كثيرا ولقد أضحككم لفكركم فيما علمتموه.
انظر إلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بنا بأن ذكر الباعث لهم على الامتثال فنسبهم إليه حتى يبتسم: يا أمتي. نبي فاضل: يا أمة محمد، يا أمة محمد. لماذا بدأ هذا الخطاب بأن نسبهم إليه؟ ليقع الامتثال، ليقع الامتثال، وفيه معنى الإشفاق عليهم: يا أمتي، يا أمة محمد. هذا الخطاب يدلل على الشفقة عليهم، فهو يخاف عليهم كما يخاف الوالد على ولده. ففي هذا الخطاب في شفقة: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. فيه الزجر عن كثرة الضحك والحث على كثرة البكاء وتحقق المرء إلى ما سيصير إليه بعد الموت والفناء. والمراد من ذلك الاعتبار بآيات الله عز وجل، فذكر الموت من أكثر من ذكر الموت رق قلبه. اذكروا هادم اللذة فتهدم اللذة، فإن هدمت اللذة فتعلق القلب بالآخرة وقع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء الشامل الظاهر والباطن. نرى ولله الحمد منا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، لكن لا يكون الاقتداء في الظاهر والباطن إلا بشرطين، كما قال الله تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن كان غافلا عن الذكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أشجاف، عمامة، لحاككته باطنه خراب النبات. وكذلك من لم يتعلق قلبه بالآخرة، من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، هذان سببان يحملان العبد على أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره وباطنه. اقتداء الظاهر أمر طيب، لكنه لا ينجي، لا ينجي إلا أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ظاهرك وباطنك. فالنبي في هذه المناسبة بيّن: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا، فهذا في ولا ضحكتم قليلا، زجر كثرة الضحك. وهذا يلزم منه الزجر عن الغفلة عن مآل الإنسان. تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم فيما أنتم صائرون إليه، ولابد أن يلقاه كل واحد منكم لرقت قلوبكم وذكرتم الله كثيرا وذكرتم الآخرة، وكان ذلك فيه حث على كثرة البكاء والتحقق بما سيصير إليه الإنسان. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم الأهل بلغت معناه ما أمرت به من التحذير والإنذار وغير ذلك مما أرسلت به.
لو قيل هذا الحديث بهذا المقطع من الحديث أو هذا القسم من الحديث تفسير لقول الله ومن أنزل الآيات إلا تخويفا لكان الكلام صحيحا. لا تظنون أن الصحابة يحتاجون إلى التفسير بالطريقة التي نحتاجها، فهم ليسوا أعاجم وقلوبهم ليست صم. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كثير من المواقف، صنيعه في صلاة الخشوخ الخشوخ وأن نفزع إلى الله وأن يأمره بالذكر والصدقة فيه معنى التخويف، مع قوله الصدقة في غضب الله. تحقق النبي وحمل أصحابه على أن يتحققوا الخوف عند الخشوخ الخشوخ، وهذا معنى ومن رسول الله إلى التخويف. ولذا الأحاديث لها صلة شديدة وعميقة بكثير من الآيات، وهي تفسير ضمن الآيات، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: والمراد تحريمهم على حفظه واعتنائهم به لأنه مأمور بإنذارهم. قوله: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه، فيه إثبات صلاة الكسوف، وفيه استحباب فعلها في المسجد الذي تصلى فيه الجمعة. قال أصحابنا: وإنما لم يخرج إلى المصلى لخوف فواتها من انجلاء، فالسنة مبادرة بها.
إذن السنة أن تكون صلاة الكسوف والكسوف ليست المصلى، إذا احتاجنا أن تكون المصلى أو منتقل للمصلى تنجل الآية ونحن المصلى. وتخيير المالكية أو بعض المالكية في أداء صلاة الكسوف والكسوف بين المسجد والمصلى ليس صحيح. والصواب عند رؤية الآية أن نفزع على الصلاة مباشرة، وألا ننتظر حتى نتداعى ثم نذهب إلى المصلى والمصلية في المصلى، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وفيه استحبابها جماعة وتجوز فرادى وتشرع
للمرأة
والعبد
والمسافر
وسائر من تصح صلاته.
إذن الصلاة الكسوف، عائشة وأسماء صلوا، وسيأتي ذلك في حديث آتية في صحيح، والمسافر يصليها لأنها ليست من الرواتب، صلاة الكسوف والخشوف ليست من الرواتب. فأما من أوجبها كبعوانة فهي واجبة على المسافر وغيره، هي ليست كالجمعة. نعم، ليس على المسافر جمعة، هذا مر بنا في صحيح مسلم، لكن هي صلاة الكسوف والخشوف صلاة تخويف، فهذه تشمل لكل من تصح منه الصلاة، تشمل كل مكلف تصح منه الصلاة حتى لو لم يكن مكلفا، لو كان صبيا ومجلسا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قولها ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وقال في الرفع من الركوع الثاني مثله، فيه دليل على استحباب الجمع بين هذين اللفظين، وهو منه الشافعي ومن وافقه. وسبقت المسألة في صفة سائر الصلاة، وهو مستحب عندنا للإمام والمأموم والمنفرد، يستحب لكل أحد الجمع بينهما.
إذن هذا كلام الإمام الشافعي في الأم، يقول المأموم والإمام كل منهما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك. ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قام كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالجماهير يقولون النبي يقول: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال: نحن نقول ربنا ولك الحمد، ما نقول سمع الله لمن حمده. هذا مذهب الأئمة الثلاثة على مذهب الإمام الشافعي. فالإمام النووي يقول، طبعا كلامه مضغوط يحتاج إلى تفصيل، يقول: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمع، كان يقول إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والنبي يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد، كأن فيه إشارة إلى أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد. يعني المطلوب من الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمطلوب من المؤمنين أن يقولوا ربنا ولك الحمد. فلما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، دل ذلك على أن المأموم مثل الإمام. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا، هنا كان يقول النبي يقول ربنا ولك الحمد. فإذا أنت يا مأموم تجمع كما أن الإمام يجمع. أنت يا مأموم لو كنت مسبوقا فأدركت ركعتين وصليت ركعتين، ماذا تقول فيما سلمت به؟ ربنا ولك الحمد، أم تقول سمع الله لمن حمده؟ تقول سمع الله لمن حمده. ما الفرق بين الركعتين التي صليتهما وحدك وبين الركعتين التي صليتهما مع الإمام؟ فما دام أن النبي جمع بين الأمرين فإذا المأموم يجمع بين الأمرين. طب إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، من أين نقول سمع الله لمن حمده؟ من قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن أين للإمام أن يقول ربنا ولك الحمد؟ من قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن صنيعه هذا أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، والله تعالى نكمل قليلا. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على استحباب الجمع بينهما في كل رفع من الركوع في الكسوف، سواء الركوع الأول والثاني.
إذا في الركوع الأول تقول سمع الله لمن حمده ولك الحمد، وفي الركوع الثاني كذلك، في الركعة الثانية في الركوع الأول لما تقوم منه، وفي الركوع الثاني لما تقوم منه. نكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وننتقل إلى الباب الذي بعده، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل السنة أن تصلى صلاة الكسوف والخسوف؟ هل السنة أن تصلى صلاة الكسوف والخسوف في المسجد الجامع؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة في مسجده. لكن هل يلزم كالجمعة؟ جواب لا. الرسول يجوز للمنصرف وتجوز في أي مسجد. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ضحكت قليلا وبكيت كثيرا، ألا يرجح جانب الخوف على جانب الرجاء؟ قلنا وما زلنا نقول: الأمر في تفصيل. في وقت الآيات وظهور الآيات لله يرجح الخوف قطعا. لو ظهر شيء في خوف الناس آية كونية سواء كانت علوية أو سفلية كالزلزال، فالزلزال فالإشآن يخاف، فجانب الخوف يكون راجحا. والإنسان كما ذكرنا في غير هذا المقام لما تلم به مخايل الموت ويمرض مرضا، في العادة أن من يمرض هذا المرض في نوعه أو في سنه يموت، فيسن حينئذ ترجيح جانب الرجاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إذا من السنة أن يلزم المحتضر طالب علم يوثق على مسامعه رحمة الله، فيذكر على مسامعه أفعاله الطيبة وأعماله الصالحة وهكذا. ما معنى فبين أنهما آيتان مخلوقتان لله لا صنع لهما؟ ما معنى لا صنع لهما؟ لا أثر لهذه الآيات على حياة الإنسان. وفي هذا إبطال لأقوال المنجمين الذين يجهدون في معرفة الغيب من خلال النجوم. بعض الناس يعتقد أن النجم والقمر والشمس في أوقات الكسوف والخسوف لها أثر، فحتى ما يقع هذا إلا لأن فلان مات. لا، فلا الشمس والقمر لها أثر ولا لموت العظماء له أثر على الشمس والقمر. خالق هو الله الذي خلقنا ويخلق أفعالنا، هو ربنا جل في علاه لا شريك له. عند الإطالة بين السجدتين ما يقال فيها أذكار السجود والدعاء، وأحسن الدعاء وأشرف الدعاء وأنفع الدعاء هو المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعلم قلبك سليم فيصيبه إثبات وراحة وطمأنينة وحب ويجد لذة للكلام الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في المناجاة لله، فاحمد الله، وإلا فأنت بعد تتناول شيء فيه شيء فساد. فالغذاء الذي يصل القلب منه السليم الصحيح ومنه السقيم ومنه المريض ومنه الذي يتعب القلب، أحسن طعام للقلب وأحسن مناجاة للعبد مناجاة الله عز وجل بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلام النبي قليل كثير البركة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا أراد أن يجد قلبه ويجد ثمرة الطاعات والعبادات يحفظها في السجود. شو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السجود؟ يحفظها: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجبله وله آخره علانيته وسره، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي الدعاء أيضا هذا ذكر، في الدعاء: اللهم الأدعية كثيرة في صحيح مسلم ذكرنا قسما منها. بعض الناس يتكلم ما يريد يدعو بما شاء، ولما تسمع دعاءه خصوصا بعض الأئمة لما يصرح بالدعاء في القنوت يدعو على نفسه يدعو على الناس وهو لا يدعو وهو لا يدعو. الدعاء بين السجدتين والاستغفار: رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يكرر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني واعف عني وعافني واهدني وارزقني واجرني واجرني، يبقى يكرر هذا الدعاء.
اشكل عند بعض الطلبه ان رب اغفر لي لم ترد الا مرتين.
لا لا، ابن القيم في الرد على الفصل الجهمي يقول: ولا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم مرتين ان المراد بالمرتين يعني عدد السنين، المراد بالمرتين التكرار الدائم. يعني ذكره في معرض استبدال عقد، ذكره في معرض استبدال العقل. هل تقضى صلاة الكسوف لمن لم يعلم بها إلا بعد انجلائها؟ لا، كل عبادة لها وقت أول وآخر، فاتت فلا تقضى إلا بالأمر الأول، فلا تقضى بالأمر الأول وإنما تقضى بأمر جديد. هذا أرجح الأخوة. إذا صلى الإنسان العبد الكسوف الخسوف ولم يجد في قلبه الخوف، هل يجد هل له أن يخوف نفسه قلبه للنار؟ تذكر يوم الآخر في الصلاة من أسباب الخشوع في الصلاة. والأصل في العبد الخوف منزلة، الخوف منزلة ومقام من علماء الأخلاق يصل إليها العبد بمجاهدة، وهي ثمرة حقيقية لتقوى الله، فهي حصيلة المراقبة، حصيلة من يستشعر أن الله يراقبه ويستشعر قصوره وغفلته ويستحضر معاصيه وزلله وخلله، فحينئذ يتولد من مجموع هذه الأشياء مقام يبقى العبد فيه خائفا من ربه. فإن استشعر نعمه ولم يستشعر خوفه يعني بطشه وعقوبته، فاستشعر بين نعمه سبحانه وبين قصوره، فهذا مقام يتولد عنه الحياء من الله، السخي من الله. متى تستخي من الله؟ لما تستشعر عظم نعم الله عليك المادية والمعنوية، وتتذكر قصورك في شكر هذه النعم. إيش تقول لك عن هذا الأمر؟ مقام يسمى مقام الحياء. ومقام الحياء مقام عظيم، فالذي يستحي من الله جل في علاه يعني هو الآن يلج مقام الإحسان، يستشعر أن الله جل في علاه إن كان هو لا يراه فإن الله يراه، هذا مقام عظيم. القلوب في مقام الخوف تسجع من الله، أما في مقام النعمة تغفل عن الله. في مقام الخوف تسجع من الله، فأيهما أعظم، مقام الحياء مقام الخوف؟ مقام الحياء، مقام الحياء أعظم مقام الخوف. الخوف تستحضر بطش ربنا عليك، قصورك، قدرة الله عز وجل عليك، وأنك لا تستطيع أن تنفذ منه، فحينئذ يقع الخوف. هذه تقع بالمجاهدة، وتقع باستقرار هذه الحقائق في القلب، وتقع هذه الأشياء في القلب مجتمعة ولا تغيب. فلما تقع مجتمعة في القلب ولا تغيب عن القلب، يصير في الإنسان شيء يسمى، قد يقع غفلة، لكن غفلة الخائف من الله غفلة ليست دائمة، غفلة الإنسان سرعان ما يعلم. إذا النبي أخبرنا لما كان يشتهي منها ما يشتهي الرجل من المرأة، فجلس بين رجليها فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، كان عنده استجابة مباشرة، لأن هذه فقط لحظات غفلة أخذت منه، فمقام الخوف في قلبه، فوقعت غفلة، فلما زالت الغفلة ما قضى إرادته ولا شهوته. لكن لو ما عنده خوف، لو ما عنده خوف من الله، واحد ما عنده خوف من الله وقالت له لا تفض الخاتم إلا بحقه، ايش يعمل؟ ما يستجيب. وقد تمكن منها يعني هيئ للشهوة المحرمة جميع أسبابها. فالخوف، أنا أنصح إخواني طلبة العلم بقراءة مدارج السالكين، ويستحق مدارج السالكين أن يتذاكر 4-5 لكل منكم، كل 3-4 تواعدتم فيما بينكم فقرأتم كتاب مدارج السالكين مذاكرة، وتقفون عنده تستجدون أنكم تعيشون في جنة، وستجدون أن الحقائق المذكورة في كتاب إعلام الموقع كتاب مدارج السالكين تعينكم كثيرا وشديدا في أن تسيروا إلى الله عز وجل بطريقة صحيحة توصلكم إن شاء الله إلى جنة الله. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في سورة الصلاة، ونسيت أن ذكر هذا القول، أن الأذكار أنه طول الإمام في الصلاة يكرر، هذا كلام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، وقد ذكر في الباب السابع فيما أذكر الآن من كتابه جلاء الأفهام منع الجمع بين أكثر من ذكر، وذكر 7 وجوه للمنع، وذكرناها في بعض مجالس الفتوى وصلنا فيها. فالتكرار هو الصواب وهو الذي اختاره. الإمام ابن القيم أختم مجلسي بلطيفة وهي عجيبة. من فوائد الإمام النووي رحمه الله ذكر في آخر كتابه الأذكار أن طالب العلم مر به قول، وكان هذا القول مهجورا والأدلة على خلافه، وكان الإمام معروفا بعلمه، فيحسن بطالب العلم أن يذكره ويرده ولا ينسبه لصاحبه، وعلل ذلك بقوله مخافة أن تسقط مهابة الإمام من قلوب العوام. العجيب أن الإمام ابن القيم لما ذكر قول من جوز الجمع نقل كلام ابن القيم كلام النووي في الأذكار ولم يسميه، فعامله بما أرشده إليه في آخر كتابه. فقال الإمام ابن القيم، قال بعضهم ونقل كلام ابن النووي في الأذكار، ثم بدأ وأخذ في الرد عليه التفصيل. إذا يحصل، إذا يوجد قول مهجور، قول ضعيف، قول الدليل على خلافه، ما تعدل صاحبي؟ إذا ترتب العزو، إذا ترتب على العزو إسقاط مهابة هذا الإمام، فالأحسن لا تعزوه لصاحبه، وإنما تقول قال بعضه ثم ترده. فردنا وقبولنا لأقوال أهل العلم ننظر فيه للدليل، فالعبرة بالدليل وليست العبرة بالقائف، مع أننا نتعبد الله تعالى بحكم علمائنا جميعا، ونبرأ إلى الله من من يطعن فيه. وعلى رأس هؤلاء العلماء الكبار الأئمة الأربعة المتبعين، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحم الله الجميع، رحمهم الله والحقنا الله وإياكم بهم في الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.